بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد خاتم المرسلين وإمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم إنا نحمدك وأنت للحمد أهل، ونثني عليك الخير كله يا ذا الجلال والإكرام على ما أوليت من الفضائل والفواضل والإنعام. لا إله إلا أنت، سبحانك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ونستأنف هذه الليلة دروس التفسير في تفسير آيات سورة المجادلة، وأحب أن أنبه الإخوة الكرام إلى أننا سنواصل الدرس إلى ما بعد صلاة العشاء إذا ما بقي آيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
حسبك. يقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، مر بنا قريبا أسلوب ألم ترى، وقلنا إن الهمزة هنا للإنكار أي للنفي، ولم حرف نفي، ودخول النفي على النفي يعطي معنى الإثبات، فيكون المعنى على التقرير أي قد رأيت. وقوله ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، هذا الأسلوب الاستفهامي يعطي معنى التقرير أي ألم تنظر إلى هؤلاء، ولكن هذا التقرير يضاف إليه معان تفهم من السياق. هذا التقرير يضاف إليه بالنسبة للمخاطب معنى التعجب والتعجيب، أي انظر وتعجب من هؤلاء. والخطاب في قوله ألم ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كل من يصلح له الخطاب. وثمة معنى آخر يضاف إلى التقرير بالنسبة للمتحدث عنهم، وهو الذم والتوبيخ، فيكون معنى الاستفهام هنا التقرير والتعجب والتعجيب والذم والتوبيخ. فمن هم هؤلاء الذين عجب الله منهم ويعجب منهم رسوله صلى الله عليه وسلم وسائر من يصلح للخطاب؟ من هم هؤلاء الذين يذمهم الله جل وعلا ويوبخهم: استمع، ألم تر إلى الذين تولوا، إنهم المنافقون، تولوا قوما غضب الله عليهم، هم اليهود، فاليهود تولاهم المنافقون، والتولي من الموالاة وهي المحبة والنصرة والتأييد، فالمنافقون في المدينة تولوا اليهود والوهم ووادوهم وصاروا معهم في حزب واحد، وذلك في مقابل المسلمين، فإن هؤلاء المنافقين وضعوا أيديهم في أيدي إخوانهم اليهود يجمعهم العداء للإسلام وأهله، تولوهم وصاروا منهم، وصاروا أعني المنافقين عينا على المسلمين لليهود، ينقلون إليهم أخبارهم ويرسلون إليهم ما عندهم من أمور. ولهذا قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، يعجب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وكل من يتعجب، وهي حال عجيبة فعلا أن يتولى المنافقون اليهود، مع أن المنافقين مشركون واليهود أهل كتاب، فكيف التقى هؤلاء بهؤلاء؟ ولهذا قال الله عز وجل: ما هم منهم، ما هم منكم ولا منهم، ما هم من المسلمين في باطنهم، وليسوا من اليهود في ظاهرهم، لكنهم التقوا في خندق واحد، وكما يقال في المثل الدارج: عدو عدوي صديقي. فهؤلاء المنافقون تولوا اليهود، وهذا كله يشعر بالقوة الصاعدة للمسلمين في المدينة، حيث صاروا ذوي شوكة مما دعا اليهود إلى أن دعا المنافقين إلى أن يوالوا اليهود، وفرح اليهود بموالاة المنافقين لهم، لأن الجميع متفقون على عداوة الإسلام وأهله، وأن يلحقوا الضرر بالإسلام وأهله. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا، قلنا إن الاستفهام للتعجب والتعجيب، فالله يعجب من حالهم ويعجب من يتعجب. وبعض أهل التفسير يقول إنه للتعجيب فقط، ولكن هذا فيه رائحة تأويل، وإلا فالله عز وجل يعجب مما يدعو إلى العجب، كما قال الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون، على قراءة ضم التاء، وهي قراءة الكسائي وحمزة وخلف. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد عجب الله من فلان وفلانة. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله إلى قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. فدلت هذه النصوص على إثبات العجب لله عز وجل، فالله يعجب من حال هؤلاء المنافقين، ويعجب نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعجب كل مؤمن، إنها حال عجيبة. قال الله عز وجل: تولوا قوما غضب الله عليهم، ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. كان المؤمنون إذا وافوا المنافقين وأطلعوهم على أخبارهم وما باحوا به لليهود، جعل المنافقون يحلفون كاذبين: والله ما قلنا شيئا، والله ما اجتمعنا بهم، والله ما رأيناهم. وهذا كله حلف على الكذب، وهذا هو ديدا أهل النفاق، كما حكى الله عز وجل عنهم في سورة التوبة التي تسمى سورة الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه، يحلفون لكم لترضوا عنهم، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، ولكنهم قوم يفرقون. وهنا قال الله عز وجل في هذه السورة: ويحلفون على الكذب، يحلفون وهم يعلمون أنهم كاذبون، والله ما التقينا باليهود ولا تحدثنا معهم، وهذا كله كذب على كذب، يحلفون على الكذب وهم يعلمون. هذه الجملة حالية من الواو في قوله يحلفون وهم يعلمون، وفيها التشنيع عليهم، لأن الذي يحلف كاذبا عن عمد أقبح من الذي يحلف وهو لا يعلم أو وهو غير كاذب أو يحلف عن جهل. وهذا يدلك على سوء طوية المنافقين وعلى خبث مسلكهم وعلى أنهم في عداء للإسلام وأهله مستحكم. ولهذا أعد الله لهم العذاب الشديد، قال الله عز وجل: أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. أعد الله لهم، هيأ الله لهم عذابا شديدا، يعني في الآخرة ينتظرهم جزاء وفاقا على كذبهم وعلى مراوغتهم. وهؤلاء المنافقون هم أشد أهل النار عذابا والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهنا قال: أعد الله لهم عذابا، انظر إلى التنكير، إنه عذاب عظيم. ولهذا وصفه الله بأنه شديد، أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. ساء أي قبح ما كانوا يعملون الذي عملوه، أو قبح عملهم. وساء فيها قولان لأهل العربية: إما أن تكون فعلا ماضيا متصرفا وما فاعلها، أو تكون بمعنى بئس فتكون فعلا ماضيا جامدا وما هو فاعلها، والمخصوص بالذم محذوف، إنهم ساء العمل عملهم، قبح عملهم، حقا إنه عمل قبيح. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. كيف يكونون في أول النهار مع المسلمين ويجلسون مجالسهم ويحضرون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينقلبون في آخر النهار إلى أعداء الله اليهود الذين غضب الله عليهم، غضب الله عليهم، فهم أمة الغضب، الأمة الغضبية. ولهذا أمرنا أن نستعيذ بالله جل وعلا من طريق الضالين والمغضوب عليهم. الضالون هم اليهود، هم النصارى، والمغضوب عليهم هم اليهود. إن هؤلاء المنافقين في حال ترددهم بين المسلمين وبين اليهود صاروا مذبذبين، كما قال الله عز وجل: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة، يعني المتحيرة، تعير إلى هذه تارة وإلى هذه تارة أخرى، يعني الشاة المترددة المتحيرة بين غنمين. وهذا هو حال اليهود، وهذا التشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم يصور لك حال هؤلاء. قال الله عز وجل: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أي المنافقين، أيمانهم جمع يمين أي الحلف، جنة يعني وقاية يستثيرون بها، فصدوا عن سبيل الله، إذا لقوا المسلمين حلفوا لهم، يريدون أن يتقوا بهذه الأيمان بطش المسلمين، ويريدون أن يبقوا على أموالهم وعلى أنفسهم لئلا تراق دماؤهم فيستترون بالكذب. ولهذا قال الله عز وجل اتخذوا أيمانهم جنة يعني يستترون بها كالمجن الذي يضعه المقاتل أمامه ويتقي به السهام والسيوف. فهؤلاء المنافقون جعلوا الأيمان الحلف بالله عز وجل وقاية يستترون بها فصدوا عن سبيل الله. صدوا الفعل صد يأتي لازما ويأتي متعديا. صدوا يعني بأنفسهم وصدوا غيرهم فهم صاروا دعاة شر ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم. ولهذا قال فصدوا عن سبيل الله يعني صدوا غيرهم عن دين الله عز وجل وشوهوا الإسلام وجعلوا يتكلمون في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيه ويكذبون دعوته في الملأ حتى يصدوا عن هذا الدين. ولهذا قال الله عز وجل فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. فلهم عذاب مهين يهينهم ويخزيهم. وهنا قال مهين وفي الآية الأولى قال عذاب أليم عذابا شديدا أعد الله لهم عذابا شديدا. أما المهين فإنه جزاء لصدهم عن سبيل الله وأما الشديد فهو جزاء حليفهم الكاذب. فجمع الله لهم بين العذابين الشديد والمهين. الشديد الذي يقاسون حره ويصطلون به والمهين الذي يهينهم ويخزيهم. ولهذا قلنا إن عذاب الله عز وجل هو الخزي الذي لا خزي وراءه كما قال الله عز وجل ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ويعلمون ذلك. قال الله عز وجل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. وقوله جل وعلا فلهم عذاب مهين عذاب مهين هنا نكر العذاب كما نكره في المرة الأولى. وهذا التنكير يدل على شدته وأنه بالغ مبلغا عظيما. كان اليهود المنافقون كان المنافقون في المدينة أهل ثروة وأهل تجارة وأهل أموال وكان عندهم أولاد. فانظر ماذا قال الله عز وجل لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. لن تغني عنهم أموالهم التي جمعوها وأفنوا أيامهم فيها ولا أولادهم الذين يفتخرون بهم. لن يدفع هؤلاء عنهم شيئا من العذاب من عذاب الله عز وجل. ولهذا قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم تكرار لا للتأكيد من الله شيئا يعني من عذاب الله شيئا. وشيئا مفعول تغني ولك أن تجعله مفعولا مطلقا أي لن تغني عنهم شيئا من الإغناء. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك أي المنافقون وجاء باسم الإشارة الموضوع للبعيد لما فيه من شدة ذمهم. أولئك البعداء الأشقياء المنافقون الحالفون على الكذب المفتخرون بأموالهم وأولادهم المكذبون لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك أصحاب النار أي الملازمون لها الملازمون لها فلا يخرجون منها. ولهذا قال هم فيها خالدون. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا يخرجون منها أبد الآباد ولا ينقطع عنهم العذاب. وقد دلت الآيات الأخرى على أن من دخل النار من أصحابها أنه خالد مخلد أبدا. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وقال عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فذكر التأبيد هنا، أما ذكر الخلود وحده فلا يدل على التأبيد. وقوله تعالى: أولئك أصحاب النار، لا يطلق في القرآن أصحاب النار إلا على من كان مخلدا فيها، ولا يطلق على من يدخلها ويخرج منها كعصاة المؤمنين، فإن هؤلاء لو عذبوا ما عذبوا فإنهم سيخرجون، ولا يطلق عليهم أنهم أصحاب النار. ولاحظ التأكيد في قوله أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون، أكد الله هذا الكلام وجاء بأسلوب الحصر كأنهم هم المخلدون فيها لشدة ما جاءوا به من الإفك العظيم والتكذيب الظاهر والصد عن سبيل الله والخلق السيء. ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم في ظل حجرة من حجره كاد يقلص الظل عنهم، ثم قال لأصحابه الذين معه: سيأتيكم الآن رجل ينظر إليكم بعيني شيطان، والرجل منافق. قال الصحابة: فرأينا رجلا أزرق، أزرق اللون، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا فلان، علام تشتمني أنت وفلان وفلان؟ فجعل يحلف بالله إنه ما شتمه، ثم دعا أصحابه الذين كانوا معه فجعلوا يحلفون الحلف الكاذب. فأنزل الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. يقول الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا، أي اذكر لهم، اذكر يوم يبعثهم الله، يوم يبعث هؤلاء المنافقين للحساب والجزاء جميعا، الأول والآخر منهم، فيحلفون له كما يحلفون لكم، يحلفون في الآخرة عند الله عز وجل أنهم ما كانوا يفعلون القبائح وأنهم صادقون، فيحلفون له أي لله عز وجل كما يحلفون لكم في الدنيا. وهذا فيه الدليل يا عباد الله على أن من مات على شيء بعث عليه، نسأل الله العافية. فهؤلاء ماتوا على الحلف الكاذب، يبعثهم يوم القيامة وهم يحلفون على الله عز وجل كاذبين، وبئس ما فعلوا. وهذه عقوبة من الله عز وجل حتى يفتضحوا أمام الأشهاد. وهذا الحال من المنافقين في حلفهم عند الله عز وجل كاذبين، يذكر بمقال إخوانهم المشركين حينما يبعثهم الله عز وجل. استمع، يقول الله عز وجل: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هذا يقوله في الآخرة. قال الله عز وجل: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وهذا قاله المنافقون أيضا، لأنهم يحلفون عند الله عز وجل أنهم صادقون وأنهم ما فعلوا كذا ولا كذا. وهذا فيه الدليل على أن في الآخرة قد يكون الكذب من هؤلاء الكذابين المفترين الكفرة الفجرة، ففيه الرد على من قال إنه لا كذب في الآخرة، بل فيها يكون فيها الكذب من هؤلاء الكافرين ومن المنافقين كما استمعتم إليه. وقوله جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا، هذا فيه الدليل يا عباد الله على إثبات البعث يوم القيامة. والإيمان بالبعث من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم الإيمان إلا بها. فأركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث، وأن الله يبعث من في القبور، يبعث الجميع للحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل، كل يأخذ جزاءه. قال الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، يعني كحلفهم لكم، ويحسبون أنهم على شيء. يحسبون يعني في الآخرة، أنهم على شيء يعني أنهم على يقين من أنهم سينجون وأنهم سيتخلصون بحلفهم الكاذب. وانظر كيف قال الله على التي تدل على الاستعلاء، وفيه الإشارة إلى أنهم واثقون من نجاتهم يوم القيامة، وهيهات لهم النجاة، بل تنتظرهم النار، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال الله عز وجل مكذبا لهم: ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ألا إنهم أي المنافقين هم الكاذبون، حصر فيهم الكذب لرسوخه في نفوسهم. وأكد هذه الجملة بقوله ألا إنهم هم الكاذبون، فجاء بألا الدالة على التأكيد التي يفتتح بها الكلام لتأكيده. ألا إن التي تدل على التوكيد، هم ضمير الفصل، الكاذبون والجملة الاسمية، فصارت المؤكدات أربعة، كأن الكذب لرسوخه فيهم لا يعرف عن غيرهم، فهم كاذبون. فليحذر كل مسلم أن يسلك سبيل المنافقين ويجري على لسانه الكذب، فإن الكذب لا يليق بالمسلم. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفات المنافق أنه إذا حدث كذب. فاربى يا عبد الله أن تكذب حتى لا تكتب عند الله كذابا. ألا إنهم هم الكاذبون، هؤلاء المنافقون الضالون الذين نصبوا العداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وسلكوا طريق الغواية، وتنكبوا طريق الإسلام، ما حالهم؟ كل من أعرض عن دين الله القويم وعن رسوله العظيم فإنه سيكون فريسة للشيطان، يتخبطه الشيطان. ولهذا قال الله عز وجل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. استحوذ عليهم أي استولى عليهم الشيطان بوسوسته وإغوائه وتزيينه، زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. والاستحواذ استفعال مأخوذ من حذت الإبل إذا جمعتها وسقتها، ثم أطلق على الاستيلاء، يقال استحوذ على الشيء إذا استولى عليه وحازه. وهنا قوله تعالى استحوذ عليهم الشيطان يعني استولى عليهم وجعلهم في قبضته، وهذه عقوبة من الله عز وجل لكل من تنقب الطريق السوي. ولهذا قال الله عز وجل في سورة التكوير فأين تذهبون، يعني بعد هذا الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ هذا جاء على خلاف القياس الصرفي، فإن القاعدة في العربية أن الواو في الفعل إذا تحركت وسكن ما قبلها فإنها تنقلب ألفا، مثل استقام واستقال واستعاذ، هذه هي القاعدة. وهنا جاء هذا الفعل مخالفا للقياس الصرفي استحوذ، فبقي على أصله كأنه دليل على وجود الأصل. وعبر كثير من أهل العربية بأن هذا الفعل جاء شاذا مع أنه فصيح، أطلقوا عليه الشاذ لأنه جاء على خلاف القياس كما قلت لكم، خلاف القياس الصرفي. ولا أحب إطلاق كلمة الشاذ على هذه الكلمة لورودها في كتاب الله جل وعلا. وإن قال أهل العربية كأبي حيان وغيره إنه فصيح، إن هذا اللفظ فصيح، لكن يقال كما قاله بعض أهل العربية ونقله ابن عرفة في تفسيره إنه روعي فيه الأصل، إنه روعي فيه الأصل. ونقل صاحب الدر المصون عن بعض أهل العلم أنه سمع في كلامه مستحوذا، ولا نحتاج إلى نقل هذا بعد وروده في كلام الله عز وجل. فالشاهد أن قوله استحوذ لفظ فصيح روعي فيه الأصل وإن وقع على خلاف القياس الصرفي. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، هذا من آثار استحواذ الشيطان عليهم، فأنساهم ذكر الله، الفاء عاطفة تدل على الترتيب، فإنه فور استحواذه عليهم أنساهم ذكر الله، فلم يذكروا الله لا بقلوبهم ولا بألسنتهم. وعليك يا عبد الله أن تكثر من ذكر الله عز وجل حتى لا تتشبه بأهل النفاق، فإن المسلم ينبغي له أن يكون دائما الذكر لله عز وجل، لأن هذا مما يحبه الله تعالى ومما يأمر الله به. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فهذا هو ديدن المؤمن، لا يفتر عن ذكر الله عز وجل حتى لا يغفل عن الله تعالى، لأنه إذا ذكر الله بلسانه دل على حياة في قلبه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا. قال الله عز وجل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، في هذا دليل على أن للشيطان تسلطا على العبد بقدرة الله تعالى. فالله عز وجل جعل للشيطان نفوذا على هؤلاء المنافقين والكافرين وأشباههم. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أما المؤمن فليس للشيطان عليه سبيل، لأنه معتصم بالله ذاكر لله جل وعلا على صلة بالله. قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، أي أتباعه وجنوده، أتباعه وجنوده. وهل عندكم أشقى وأخزى من أن يكون جنديا تابعا للشيطان؟ إنها عقوبة الله عز وجل لهؤلاء المنافقين في الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قال الله عز وجل أولئك حزب الشيطان، يعني أصحابه وجماعته وجنده. وما عاقبة هؤلاء؟ ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أكد هذه الجملة بالمؤكدات الأربعة: ألا وإن والضمير المنفصل واسمية الجملة، وفيها الدليل على أنه لا أخسر من هؤلاء أتباع الشيطان المنافقين، تبا لهم وبعدا وسحقا. وفي هذه الآيات افتضاح حال المنافقين وإطلاع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين على أحوالهم، وأن هذا هو ديدنهم تولي أعداء الله جل وعلا. وفيها الدليل على أن أعداء الإسلام يجتمعون ويتكاثرون في الحرب على الإسلام وأهله، حتى ولو لم يكن بينهم روابط لا في الجنس ولا في المصالح العامة إلا مصلحة العداء للإسلام وأهله. ولهذا قال الله عز وجل: ما هم منكم ولا منهم. وفي هذه الآيات تأكيد الوعيد وتنويعه من الله عز وجل للمنافقين، فمرة يقول الله: أعد الله لهم عذابا شديدا، ومرة يقول الله جل وعلا: فلهم عذاب مهين، ومرة يقول الله تعالى: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا لله، يا له من وعيد عظيم. اقرأ. استحوذ
عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز.
يقول الله جل وعلا: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لما ذكر الله عز وجل قبائح اليهود والمنافقين وشيئا من أفعالهم الذميمة، ذكر بعد ذلك جزاء من حاد الله ورسوله، فقال الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله. صدر الكلام بإن لأهمية مضمونه وإيقاظا للأفهام. انتبه يا هذا لما يأتي: إن الذين يحادون الله ورسوله، أي يعادون الله ورسوله، وهذه المحادة هي المشاقة المذكورة في قوله تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، فهي المشاقة وهي المحادة وهي المعاداة، كلها معان واحدة. يحادون الله ورسوله، مر معنا تفسير المحادة قريبا، وقلنا إن معنى المحادة إن الذي يكون بينه وبين صاحبه خلاف ونزاع، يكون في حد وصاحبه الآخر في حد آخر، يعني في جهة، كعدوتي الوادي. وهكذا من حاد الله ورسوله، يحادون الله ورسوله، جاء ذكر الرسول مع الله عز وجل، لأن من عاد الله فقد عاد رسوله، ومن عاد رسول الله فإنه معاد لله، محاد لله. أولئك في الأذلين، هذا خبر إن. أولئك أي الذين يحادون الله ورسوله في الأذلين، يعني في أهل الذل والخيبة والخسار والشقاء. وانظر قوله: في الأذلين، لم يقل أولئك هم الأذلون، بل قال في الأذلين، يعني كأنه منغمس في جماعة الأذلين فلا خروج له منهم، لأن في تدل على الظرفية. فإذا قلت إن فلان معروف في أهل الكرم فهذا أبلغ مما لو قلت فلان كريم، لأنه يدل على رسوخ صفة الكرم فيه. وهكذا قوله تعالى أولئك في الأذلين، وقوله في الأذلين هذه صيغة تفضيل، يعني كأنه لا أذل منهم، وهذا واضح. فإن كل من حاد الله ورسوله فإنه في نهاية الذل وفي غاية الشقاء وفي غاية الخيبة والخسار في الدنيا والآخرة، ومن الذي ينهض لمحادة الله؟ نسأل الله العافية. أولئك في الأذلين، وهذا يا عباد الله فيه البشارة لأهل الإيمان بأن الكفار مغلوبون مهزومون مدحورون، وأن أهل الإسلام ظاهرون عليهم، فما عليهم إلا أن يعودوا إلى الله عز وجل حتى يتقووا بالله على عدوهم، لأن عدو المسلمين هو عدو الله عز وجل. والله تبارك وتعالى كتب الذل والصغار والشقاء على هؤلاء الكفرة، ولهذا قال أولئك في الأذلين. الأذلون، إي والله الأذلون. إذن هنالك الأعزون وهنالك العزة والنصر والفلاح والبشرى لمن؟ لأهل الإيمان. لأهل الإيمان، وأولهم رسل الله وأتباع الرسل. ولهذا قال تعالى معقبا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لما بين أن أولئك المحادين هم الأذلون قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. كتب يعني في اللوح المحفوظ، فهو مقضي في الأزل أن الله عز وجل هو الغالب. لأغلبن أنا ورسلي، أنا ورسلي، هذا فيه التفات. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، رسل الله عز وجل هم الغالبون وهم المنصورون، وهذا يصدق قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهنا قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إذن أبشروا يا عباد الله، أبشروا بهذه البشارة من ربكم أن الغلبة لله ولرسله ولأتباع رسله من أوليائه المؤمنين وحزبه الصادقين. لأغلبن أنا ورسلي، هذا أمر مكتوب في اللوح المحفوظ. فما علينا يا عباد الله إلا أن نرجع إلى الله عز وجل، وأن نقيم شرع الله في أنفسنا وفي أهلينا وفي كل أمر من أمور الحياة، حتى نظفر بنصر الله عز وجل وننظر إليه عيانا. قال الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، جاء إظهار الاسم الشريف، ما قال إني أنا، قال إن الله، فأظهر الاسم لأن هذا مقام وعد من الله عز وجل، فناسب إظهار الاسم الشريف. وحتى تستقل الفاصلة بهذا المعنى العظيم، إن الله قوي عزيز، إن الله قوي له تعالى القوة الكاملة من كل وجه، كما قال الله عز وجل ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وهنا قال إن الله قوي عزيز، وقال في الآية الأخرى إن الله لقوي عزيز، فأخبر الله عن نفسه أنه قوي وأخبر تعالى أنه قوي وأنه ذو العزة المتين، وهنا قال عزيز، والعزيز هو الذي لا يغالب، فهو الغالب جل وعلا، هو الغالب. فالعزيز من العزة وهي المنعة والقوة، والعزيز هو الذي لا يغالب، هو الذي لا يغالب. وفي هذه الآية إثبات هذين الاسمين الكريمين لله تعالى، القوي والعزيز، وما تضمناه من صفة القوة والعزة لله جل وعلا. وقوله إن الله قوي عزيز، قوي هذا خبر أول، وعزيز خبر ثان لإن.
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. لما ذكر الله عز وجل حزب الشيطان وأنهم الخاسرون، ناسب بعد ذلك أن يذكر حزبه وأولياءه المفلحين ويذكر شيئا من صفاتهم، فقال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تجد قوما، هذا الخطاب لغير معين، فهو للعموم لكل أحد. لا تجد يا أيها المخاطب قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا حقيقيا، يوادون من حاد الله ورسوله، يعني وهم يوادون أي يحبون ويوالون وينصرون من حاد الله ورسوله أي أعداء الله. لا يمكن أن تجد مؤمنا إيمانا حقيقيا وفي قلبه حب ومودة لأعداء الله ورسوله. وقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، وإنما سمي الآخر لأنه لا يوم بعده، فإذا بعث الناس في يوم القيامة فإنهم يخلصون إما إلى الجنة نسأل الله من فضله، وإما إلى النار، فلا يوم بعد ذلك اليوم، ولهذا سمي اليوم الآخر. والإيمان به كما قلنا هو من أركان الإيمان الستة التي لا يتم الإيمان إلا بها كلها. يوادون من حاد الله ورسوله، إذن لا يمكن أن يكون المؤمن إيمانا حقيقيا بالله ورسوله في قلبه مودة ومحبة لأعداء الله جل وعلا، محبة يودهم بها وينصرهم يجعل لهم السلطان والصولجان، هذا لا يمكن أن يكون من مؤمن، بل المؤمن في قلبه بغض كل من حاد الله ورسوله. فإن شرط الإيمان بالله جل وعلا محبته، ومحبته تعالى تقتضي أن تبغض من أبغضه الله، أن تبغض من أبغضه الله. ولا يمكن للمؤمن أن يوالي من حاد الله ورسوله، ولهذا نفى الله وجود هذا المؤمن الإيمان الحقيقي الذي يكون في قلبه المودة لأعداء الله ورسله. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني ولو كانوا أي المحادين لله ورسوله بالنسبة للمؤمن، ولو كانوا آباءهم، يعني ولو كان أباه الذي هو أقرب الناس إليه والذي طاعته عليه واجبة، أو أبناءهم الابن الذي هو فلذة الكبد، إذا كان عدوا لله لا يمكن أن تواليه، أو إخوانهم، أخوك النصير لك لا يمكن أن تواليه إذا كان عدوا لله ورسوله، أو عشيرتهم، عشيرتك إذا كانت محادة لله ورسوله لا يمكن أن تواليها، فكيف تواليهم وهم أعداء لله ورسوله؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني. لكن هنالك المحبة الجبلية الطبيعية، فهذه ذا ضرر فيها. يعني لو كان المؤمن أبوه عدوا لله، أو ابنه أو أخاه أو أخوه عدوا لله، أو عشيرته عدوة لله، لكنه يحبهم المحبة الجبلية الموجودة في النفوس، هذه لا بأس بها. لكن الشأن في المحبة الحقيقية المطلقة التي لا تكون إلا بين عباد الله المؤمنين، والتي قال الله فيها إنما المؤمنون إخوة، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ففرق بين المحبة الجبلية الطبيعية ومحبة الإيمان التي لا تكون إلا بين عباد الله المؤمنين. وقوله تعالى ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إذا كان هؤلاء المذكورون وهم أقرب قريب للإنسان، إذا كانوا محادين لله ورسوله ونحن مأمورون أن نبغضهم، فغيرهم من باب أولى من البعداء، أليس كذلك؟ فغيرهم من باب أولى. وجاء ترتيب هؤلاء بحسب قربهم، فيذكر الأقرب فالأقرب، وهذا على طريقة التدلي كما هو معلوم، فالأب أقرب من الابن في القرابة، والابن أقرب من الأخ، والأخ مقدم على العشيرة. قال الله عز وجل أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك أي المؤمنون الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني أثبته الله في قلوبهم لما علم صدق نيتهم وعلم ولاءهم لله له تعالى، وعلم الله عز وجل صدق ما في نفوسهم، جزاهم الله الجزاء الحسن. قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني أثبته في قلوبهم. وإنما ذكرت القلوب لأنها هي محل الإيمان وهي مستقر الإيمان، فالله أثبته في قلوبهم، أثبت هذا الإيمان وجعله ثابتا راسخا، كما قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وزينه في قلوبكم. فإذا واليت أولياء الله وعاديت أعداء الله كنت من المتقين وكنت من حزب الله وأوليائه. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فأري ربك الصدق، أري ربك الصدق في قلبك أنك تحب الله وتحب أولياء الله وتبغض أعداء الله ولو كانوا الأقربين. قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني أثبته في قلوبهم. وذهب الإمام ابن جرير رحمه الله وابن كثير إلى أن الكتابة هنا هي الكتابة القدرية، الكتابة القدرية، فتكون هذه الآية كالآية السابقة وهي قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ولكن الأظهر والله أعلم أن المراد بالكتابة هنا الإثبات، إثبات الإيمان، وليست الكتابة القدرية. وهذا ما قدمه القرطبي رحمه الله في تفسيره وعزاه إلى الربيع بن أنس وصححه صاحب أضواء البيان رحمة الله على الجميع. قال الله عز وجل: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذا أيضا كرامة من الله تعالى، وأيدهم يعني قواهم بروح منه. ما الروح؟ الروح هو الهدى، هو الوحي الذي أنزله الله عز وجل على نبيه. الروح، قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذا الوحي هو الهدى وهو النور، وسماه الله روحا لأن به حياة الأبدان. ولهذا قال: وأيدهم بروح منه. الله أكبر. انظر أيضا: وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يدخلهم يعني إذا رجعوا إلى ربهم جل وعلا فيوافيهم بالكرامة، ويا لها من كرامة. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ليست جنة واحدة وإنما هي جنات ذات درجات بحسب أعمالهم ومراتبهم عند الله عز وجل. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحت أشجارها وقصورها الأنهار. وهذا من كمال النعيم أن المياه تجري من تحتها. هل رأيتم كيف تجري المياه في البساتين وحول الأشجار؟ هذا في الدنيا وهو منظر زائل صغير، لا شيء بالنسبة لما أعده الله لأهل كرامته وأوليائه في الجنة التي فيها ما لا عين رأت وما لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكل ما خطر ببالك من نعيم الجنة فهو في الحقيقة فوق ما تتصور. الله أكبر. اللهم اجعلنا ووالدينا وجميع المسلمين من أهل الجنة يا ذا الجلال والإكرام. قال الله عز وجل: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وهذا من تمام النعيم. الخلود، الخلود في الجنة، وما أدراك ما الخلود؟ في الدنيا قد يطرب الإنسان للنعيم ويرتاح له ويأنس به، لكنه لا يدوم. فإما أن يزول النعيم عن الإنسان أو يترحل هو عنه، أليس كذلك؟ إما أن يزول النعيم من بين يديك أو تزول أنت. ولهذا قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم. سبحان الله، يزول نعيم الدنيا من بين يدي الإنسان أو هو يموت ويتركه، وهذه حسرة عظيمة. فالموت أفسد على أهل النعيم نعيمهم في الدنيا، كما قال الشاعر: أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. إذا رأى الإنسان سروره في الدنيا، رأى القصر والبيت والمال والسيارات الفارهة والبنين والخدم، فليتذكر أنه سينتقل عنه في يوم من الأيام، ينتقل عنه، لكن في الآخرة لا. قال: خالدين فيها. الله أكبر. إذن نعيم الدنيا زائل وسرورها منقطع، فعليك يا عبد الله أن تطلب النعيم المقيم والسرور الدائم في جنات عدن التي أعدها الله لعباده المؤمنين. قال الحسن: أفسد الموت على أهل الدنيا نعيمهم، فليطلبوا نعيما لا يعقبه موت. ذكر صاحب الاكتفاء في أخبار الخلفاء أن سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي المشهور دخل ذات يوم قصره ولبس حلة خضراء واعتمر عمامة خضراء وتطيب، ثم أمر جاريته أن تمسك المرآة وجعل ينظر إلى نفسه فيها وهو يقول: أنا الملك الشاب، أنا السيد ذو الحجاب، أنا الكريم الوهاب، ما تقولين؟ فقالت الجارية: ونعم ما قالت، أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير أن لا بقاء للإنسان، ليس فيما بدا لنا منك عيب عابه الناس غير أنك فاني، غير أنك فاني، يعني من الفناء. قال: فتنغص الخليفة وهم بها، ولكنه أمسك وتراجع. قالوا: فلم يعش بعد هذا الموقف إلا 5 أيام، ولم يدرك الجمعة التالية. ذكر هذا الخبر أيضا ابن كثير في البداية والنهاية. فانظر في مقال هذه الجارية حينما قالت: غير أن لا بقاء للإنسان، يعني في هذه الحياة. ولهذا كان من نعيم الله جل وعلا لأهل جنته عباده المؤمنين وحزبه المفلحين أنهم إذا دخلوا الجنة لا يخرجون منها، فهم خالدون فيها. ولهذا قال هنا: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. خالدين فيها، هذا الخلود لا يدل على التأبيد، لكن دلت النصوص الأخرى على أن أهل الجنة يدخلون الجنة وأنهم يقيمون فيها أبد الآباد. قال الله عز وجل: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال الله عز وجل في سورة التغابن: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أبدا. وقال في آخر البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، يعني جنات إقامة، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 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 الآباد. وثبت في أحاديث كثيرة أن أهل الجنة إذا دخلوا منها لا يخرجون، وأنهم يقيمون فيها على الأبد. من ذلك ما جاء في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ينادي مناد يعني لأهل الجنة: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فهي بشرى لأهل الجنة، ومن البشرى لهم أنهم يقيمون على شبابهم، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل الجنة لا يبلى شبابه ولا تذهب ثيابه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يبلى شبابه على الشباب، ليكون تنعمه في الجنة على أوفر ما يكون. وهذا وعد من الله عز وجل، إن الله لا يخلف الميعاد. قال الله تبارك وتعالى: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ماذا يا ربنا عندك لأهل كرامتك؟ خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا أعظم من دخولهم الجنة، رضا الله عنهم، رضا الله عنهم، إي والله أعظم من دخول الجنة. كما قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. الله أكبر، ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من دخولهم الجنة، وأعظم ذلك هو الفوز العظيم، لا فوز أعظم منه. الله أكبر. قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني رضوا عن الله عز وجل بما أعد لهم من هذا النعيم العظيم وهذا الجزاء الحسن. أليس الله وعدهم؟ إي والله. واستقاموا على طاعة الله، فليبشروا بهذا الجزاء العظيم والنعيم المقيم. وقوله رضي الله عنهم فيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وأنه يرضى، والرضا صفة من صفات الله تبارك وتعالى، نثبتها كما أثبتها جل وعلا لنفسه. ومن آثار رضاه تنعيمه لعباده المؤمنين. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عن الله بما أعد لهم من الجزاء الحسن. أولئك حزب الله. الله أكبر. أولئك جاء باسم الإشارة الموضوع للبعيد لما فيه من إعلاء مكانتهم. أولئك، هؤلاء المؤمنون الذين أحبوا في الله وأبغضوا في الله ولم يواد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا عند قول الله عز وجل ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقلنا إن هذا الخلود جاء تأبيده في آيات أخرى، وأما لفظ الخلود لأهل الجنة فإنه لا يدل على تأبيدهم كما ذكرنا قبلا في الآيات الواردة في الكفار في خلودهم، قلنا إن الخلود هناك لا يدل على التأبيد، فلهذا أوردنا الآيات التي جاء فيها ذكر التأبيد هناك، وأيضا أوردنا هنا ذكر آيتين ورد فيهما التأبيد لداخل الجنة، وذكرنا أيضا آية الحجر وهي قوله تعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقوله جل وعلا ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذكر ابن كثير رحمه الله هنا في ختام الآية ملمحا حسنا، قال وفي الآية ملمح بديع، وهو أن الله عز وجل لما ترك هؤلاء المؤمنون أقرباءهم الذين حادوا الله ورسوله وصارموهم ولم يوادوهم، عوضهم الله عز وجل بأن أدخلهم الجنة ورضي عنهم وجعلهم حزبه وعلق الفلاح بهم، وهذا من الله عز وجل جزاء عظيم، والله تبارك وتعالى يكرم أولياءه وهو تعالى ذو الجلال والإكرام. قال الله تبارك وتعالى أولئك حزب الله، أولئك قلنا إن هذا اسم إشارة موضوع للبعيد، ففيه الإشارة إلى علو مكانتهم وأنهم أصحاب منزلة سامية، ولهذا قال أولئك حزب الله. حزب الله بتعريف الجزئين كأنه يعني حصر فيهم أنهم حزبه تعالى، فهذا أسلوب حصر بتعريف الطرفين. أولئك حزب الله، حزبه أي أولياؤه وخاصته وأهل كرامته لا غيرهم، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هم المفلحون، انظر كيف أكد الجملة بهذه المؤكدات الأربعة، ألا وإن والضمير المنفصل واسمية الجملة، فهذه مؤكدات لأن هذا المقام مقام وعد، مقام وعد من الله جل وعلا، وعد الله لا يخلف الله وعده، وقال عز وجل إن الله لا يخلف الميعاد. وقوله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله، هذا إظهار في مقام الإضمار، ما قال أولئك حزب الله ألا إن حزبه، بل قال ألا إن حزب الله، فأظهر الاسم الشريف لأنه في مقام الوعد وفي مقام الإكرام وفي مقام التبجيل، فناسب أن يذكر الاسم مرة أخرى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وتكرر الاسم الشريف الله، الاسم الشريف الكريم في هذه السورة في جميع الآيات من بين سور القرآن العظيم، تكرر الاسم الكريم في كل آية من أول آية إلى آخر آية، وقوله جل وعلا ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي الفائزون بكل ما يشتهون، والمفلحون من الفلاح، والفلاح أجمع كلمة للخير كما قال النووي رحمه الله في كتابه في الأسماء واللغات. والفلاح ما هو؟ الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فهؤلاء المؤمنون حزب الله الذين أدخلهم الجنة ورضي عنهم ورضوا عنه هم المفلحون، فهم في الحقيقة نجوا من المرهوب الذي هو النار، وظفروا بفضل الله وكرامته بالمطلوب الجنة. نسأل الله الجنة لنا ولكم ولسائر المسلمين. ولهذا قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز، فقد فاز. نسأل الله الفوز العظيم. قال ألا إن حزب الله هم المفلحون، وهذا ختام بديع عظيم لهذه السورة الكريمة، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وبهذا نكون قد أتينا على بيان بعض مما اشتملت عليه هذه السورة من المعاني الجليلة والفوائد العظيمة، وفوق كل ذي علم عليم. هذا ما تيسر إراده في هذه المجالس مما أفاء الله به وهو الكريم الوهاب. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعل فيما قلنا الخير والنفع والفائدة لنا ولإخواننا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ما أخطأنا فيه أو قصرنا عن بيانه. ربنا لا تجعل علينا تبعة فيما قلنا أو نقلنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل هل تحتجب الزوجة عن زوجها قبل أدائه كفارة الظهار، وهل كفر أوس بن الصامت رضي الله عنه؟
أما ظاهر النصوص فتدل على أن أوسا رضي الله عنه كفر بدليل أن الآيات صار فيها المخرج له ولزوجه، فدل ذلك على أنه كفر رضي الله عنه. وأما زوجة المظاهر فإنها لا تحتجب عنه لأنها زوجته، وقلنا إن الله يعني سماها زوجة في قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم، وقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فسماها الله سماها زوجة وجعل الرجل زوجا لها، فهذا يدل على أنها لا تحتجب منه ولا تخرج من بيته وتبقى عنده، لكنه لا يمسها، لا يمسها ولا يطأها حتى يكفر. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم من بدأ كفارة الظهار وبدأ شهر رمضان، هل يدخل صيامه لرمضان في كفارة الظهار، أي يعد من أيام الظهار؟
لا، رمضان مستقل، وهو يصوم شهرين، عليه أن يصوم شهرين متتابعين. وقلنا في أثناء الشرح إنه لو تخلل الصيام مرض أو سفر عذر من الأعذار، ومن ذلك ما لو دخل شهر رمضان، فإنه يقطع صيامه ثم يصوم الشهر ويستأنف بعد ذلك صيام الشهرين.
أحسن الله إليكم. ما الحكم فيما لو قال أنت علي كبطن أمي أو جدتي أو أختي، ولو قالها بنفسه دون أن يتلفظ بها.
نعم، أما إذا قال في نفسه الظهار ولم ينطق به فهذا لا يعد شيئا، بل لو طلق في دخيلة نفسه ولم يتكلم بشيء فلا يعد شيئا أبدا ما لم يتكلم به. ولهذا قلنا لكم إن القول لا يكون قولا إلا إذا أطلق، وإطلاقه باللسان، وما عدا ذلك فلا يكون كلاما. إذا قيد قال في نفسه أو تكلم في صدره وما أشبه ذلك، ولو قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا يكون مظاهرا بالإجماع كما قلنا. وأما لو قال أنت علي كظهر أختي أو بنتي أو عمتي من محارمه، فبعض أهل العلم قال لا يكون ظهارا، ولكن الصحيح أنه ظهار، وهذا قول جمهور أهل العلم. قول الجمهور أنه إذا ظاهر من إحدى محرماته فإنه يكون ظهارا على الصحيح. لكن لو قال لامرأة أجنبية، لو قال لامرأة أجنبية فلانة عليك ظهر أمي، هل يكون هذا ظهارا؟ لا، قلنا ما يكون ظهارا أبدا، حتى لو تزوجها بعد ذلك لا يلزمه الكفارة. نعم،
أحسن الله إليكم. ما هو ضابط عدم القدرة عن الصيام في كفارة الظهار؟
عدم القدرة إذا كان لا يستطيع الصيام لكبر أو مرض، فأعذار الصيام الواجب هي أعذار كفارة الظهار. إذا حل به رمضان ولم يستطع صيامه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه وما أشبه ذلك فلا يصوم، ينتقل إلى ما بعده وهو الإطعام. نعم، لأن الكفارة كما قلنا على الترتيب، الكفارة في الظهار على الترتيب العتق، فإذا لم يجد فالصيام، فإذا لم يستطع فالإطعام، إطعام 60 مسكينا، وهذا من تيسير الشريعة، فالكفارة فيها على حسب هذا الترتيب، وهي منوطة بالوجدان بالنسبة للأول وللثاني بالاستطاعة. نعم،
أحسن الله إليكم. يذكر العلماء رأي لابن حزم رحمه الله في الظهار يخالف فيه الجمهور، فما هو هذا الرأي وما دليله؟
جمهور أهل العلم قلنا يقولون إذا ظاهر الرجل من امرأته قال أنت علي كظهر أمي فإنه تلزمه الكفارة إذا قال ذلك مرة واحدة، تلزمه الكفارة. وقوله جل وعلا ثم يعودون لما قالوا، قلنا معناه ثم يرجعون، أي المظاهرين المظاهرون عن قولهم ويريدون الوطأ. هذا قول جمهور أهل العلم. وخالف ابن حزم رحمه الله فإنه قال إنه لا يعتبر الظهار ظهارا إلا إذا كرر المظاهر كلمته أكثر من مرة، قال أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، كرر في المجلس أو في مجالس أخرى. هذا رأي ابن حزم، وقد ذكره الفقهاء وساقوه، وذكره في المحلى أيضا. واستدل رحمه الله على ذلك بقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون لما قالوا، يعني لنفس الكلمة يعودون لقولهم ويكررونه. قال: أما إذا قال المظاهر مرة واحدة فلا تلزمه الكفارة. وهذا القول من ابن حزم رحمه الله مخالف لما عليه جمهور أهل العلم، فإن الجمهور قالوا تلزمه الكفارة بظهار واحد. وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مستقلة في هذه الآية، آية الظهار في هذه السورة، ورد على ابن حزم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن قوله ثم يعودون لما قالوا، قال إن معنى الآية ثم يرجعون عما قالوا، وقال إن ما في الآية ثم يعودون لما قالوا، ما هنا اسم موصول ثم يرجعون عن الذي قالوا. قال: وكونها اسما موصولا هو قول السلف قاطبة، وأخطأ من قال إنها مصدرية، وأخطأ من قال إنها مصدرية. والقول بأنها مصدرية هو سبب الإشكال عند ابن حزم، حملها على المصدرية، وهذا قول باطل يقول شيخ الإسلام. قال: وكونها موصولة له نظائر في القرآن، لا يحتمل، لا تحتمل أن تكون ما في هذه النظائر إلا اسما موصولا، ومن ذلك قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي للذي نهوا عنه. هل يصلح أن تكون اسما موصولا؟ ولو ردوا لعادوا لما، أي للذي نهوا عنه، ما يصلح أن تكون ولو ردوا لعادوا لنهيهم. وكذلك في السورة نفسها آية نظير لهذه، ما هي؟ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، في السورة نفسها، أي ثم يعودون للذي نهوا عنه، فهي اسم موصول. وأنا وجدت أن كثيرين من المعربين المتأخرين من أهل التفسير وغيرهم يقولون إن قوله هنا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا تحتمل أن تكون اسما موصولا وتحتمل أن تكون مصدرية. وقال شيخ الإسلام هذا قول باطل، كونها اسم مصدرية باطل، وهو مخالف لقول السلف قاطبة. وهنا أنبه طلاب العلم الذين يستمعون هذا الكلم تنبيها مهما، عليهم في حال الإعراب في مسائل اللغة أن يتأملوا في كلام السلف الذين فسروا القرآن، وينظرون في معاني كلمهم وتوجيهاتهم لآيات القرآن، وإن لم يذكروا مصطلحات الإعراب فإن كثيرين من المعربين خصوصا من تأخر منهم لا يهمهم إلا ما يحضرهم من وجوه الإعراب الجائزة دون النظر إلى معاني القرآن المنقولة عن السلف، فيقعون في خلط وخبط، خلط وخبط. وقد جرى التنبيه إلى ذلك في محاضرة بعنوان القواعد اللغوية في تفسير القرآن، ولعلكم ترجعون إلى تفصيلها، فلينتبه لهذه المسألة. ولا يصلح أن يورد المعرب كل وجه يجوز إعرابه، يجوز إعراب الآية به، لأن بعض المعربين قد يورد 15 وجها إعرابيا في الآية، وكثير منها باطل لا تحتمله الآية. وهذا مقام يطول الحديث فيه، فارجعوا إلى المحاضرة المشار إليها. هذا أولا. وثانيا مما يرد به على ابن حزم رحمه الله أن أوسا لم يكرر ظهاره، فما نقل في الأحاديث المروية في السنن والمسانيد أنه كرر، إنما قال مرة واحدة، فتبين بذلك أن قول ابن حزم ليس بصحيح وأن قول الجمهور هو الصحيح. فإذا ظهر المسلم من زوجته مرة واحدة فتلزمه الكفارة. هذا ما تيسر إراده والقول فيه، ونسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، إنه سبحانه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.